115 تقوى الله في الخلوات. إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة، كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يقوي محبته أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب، ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم أو تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما، ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب تفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي مجرد تعظيمه، وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه. ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق ما آثرت، فيبقى أبدا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته، ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. 116 الرضا بالقدر. من عرف جريان الأقدار ثبت لها، وأجهل الناس بعد هذا من قاواها، لأن مراد المقدر الذل له. فإذا قويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل. مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإذا عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسألهم، وإن كان له عذر بالحاجة التي ألجأته، غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا، وذاك المراد منه. أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر عبرة في ذلك؟ فسبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. 117 يختبر الله صبر عباده. سبحان المتصرف بخلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم ويظهر جواهرهم في الابتلاء. هذا آدم عليه السلام تسجد له الملائكة، ثم بعد قليل يخرج من الجنة، وهذا نوح عليه السلام يضرب حتى يغشى عليه، ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه، وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة، وهذا الذبيح يضجع مستسلما ثم يسلم ويبقى المدح، وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول، وهذا الكليم عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقال له بالأمس اليتيم، ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر أخرى، وهو أثبت من جبل حراء، ثم لما تم له مراده من الفتح وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل الأرض نزل به ضيف النقلة فقال واكرباه، فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام لم يستهول نزول البلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. 118 لا تقدم على عمل لا تطيقه. ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. مثاله رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون وانفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضي الطبع أن ألح بما جرت به العادة، فمن القوم من عاد بمرة، الهامش أي عاد إليها تماما كما يقال اليوم بالمرة، انتهى الهامش. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه كأكل الناقة من مرض، ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب، وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال، ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار، ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال أخطأوا كلهم، وقد تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها كما روي عن سفيان في دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم، الهامش من هذا المعنى أو مر هذا المعنى مرارا، انظر الفصل رقم 19، انتهى الهامش. فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره، وهذا التأويل يصح في حق علمائهم. فأما غسل أحمد ابن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فتفريط محض، فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزيمة هو خطيئة، أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرة، وعليكم من العمل ما تطيقون كما قال صلى الله عليه وسلم. 119. لا خير في لذة من بعدها النار. أجهل الجهلاء من آثر عاجلا على آجل، لا يأمن سوء مغبته. فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ، ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا وكيف، والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا محبوبة بالطبع لا ريب في ذلك، ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها ليسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. وهل عد العقلاء، وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة. وقد أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الحسن ابن أبي طالب قال حدثنا يوسف ابن عمر القواس قال حدثنا الحسين ابن إسماعيل إملاء قال حدثنا عبد الله ابن أبي سعد قال حدثنا محمد بن مسلم البلخي قال حدثنا محمد بن علي القوهستاني قال حدثنا دلف ابن أبي دلف قال رأيت كأن آتيا أتى بعد موت أبي فقال أجب الأمير، فقمت معه فأدخلني دار وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها أثر الرماد، وإذا بي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه، وإذا أبي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه. فقال لي كالمستفهم دلف، قلت نعم أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول أبلغنا أهلنا ولا تخف عنهم، أبلغنا أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ قلت نعم. فأنشأ يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. 120. نصائح لطالب العلم. اللذات كلها بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين أو المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في من زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأنا. فإن قال قائل: فإن كانت له همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فإن قال قائل: فإن كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك. فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليوفرك على لذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم. الهامش، انظر آخر الفصل رقم 114، انتهى الهامش. ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة أو لا يقصر في معرفة النقل. الهامش، النقل أي الأحاديث التي هي أدلة أحكام الفقه، انتهى الهامش. فبه تبين سير الكاملين، وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق، ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل، ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل، فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزء من زمانه مصروفا، وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزءا من زمانه مصروفا إلى توفير الاكتساب والتجارة، مستنيبا فيها غير مباشر لها، مع التدبير في العيش الممتنع من الإسراف والتبذير. فإن رواية العلم والعمل به، فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة لله عز وجل. فربما شغلته لذة فربما شغلته لذة ما وصل إليه عن كل شيء، ويا لها حالة سليمة من آفة. وإن وجد من طبعه منازعا إلى الشوق في النكاح فليتحرى السراري، فإن الحرائر في الأغلب غل، وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن. الهامش، العزل إلقاء الماء خارج الموضع لمنع الحمل، انتهى الهامش. وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن، فإن رضيهن طلب الولد منهن، وإلا فالاستبدال بهن سهل. ولا يتزوج حرة إلا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري، وليكن قصده الاستمتاع بها لا إجهاد النفس في الإنزال، فإن ذلك يهدم قوته فيضعف الأصل. فهذه الجامعة من لذتي الحسن والعقل ذكرتها على وجه الإشارة، وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرح. 121، على طالب العلم ألا يجهد نفسه. اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك على الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر أو يمرض. وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر ابن الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه، الهامش أي بوله، وكان جمع البول في قوارير، وعرضه على الطبيب هو الأسلوب الشائع في الفحص الطبي عند أطباء العرب من قبل 900 سنة، انتهى الهامش. فنظر إلى مائه وقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد. ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء. فقيل له: ما الذي كنت تفعل؟ قال: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتور، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل الهامش، الفصيح أن يقال 100 الرطل أو 100 الرطل انتهى الهامش. وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات، كما أن الشره يأكل فضل لقيمات يكون سببا إلى منع أكلات. والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار، والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار، ويرفه القوى في بقية الزمان. والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. وللحفظ أوقات من العمر، فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار. والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. الهامش يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد. انتهى الهامش. ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي. والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول. وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما ثم يستقر، يترك أياما حتى يستقر ثم يبني عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. وقال حماد بن سلمة: بقلة الغم. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر الهامش، كما هي الحال في زماننا الذي كثرت فيه المغريات والمغويات. انتهى الهامش. فإن غلب عليه الأمر تزوج، واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم، ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه. وإن كان كل العلوم حسنة، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. الهامش: يحتج بعض الجهل بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب، فينال صاحبه العلم وهو قاعد، وذلك غلط، لأن الله يعلم من يتقي، والتقوى إنما تكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومما أمرنا به طلب العلم، ومما أمرنا به طلب العلم، فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى. انتهى الهامش. 122: اتق الله ولا تغتر بالسلامة. من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى، وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت، وتنسى من يعمل سوءا يجز به، وربما قالت النفس إنه يغفر فتسامحت، ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة. وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ، مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر، ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي، فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف، فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره، ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك، كما قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدثا نصرانيا فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيما لا يحل لي، ثم كنت أنتظر العقوبة، فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه، فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي، ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى، فطمس قلبي وعدمت رقته، واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول، ووقع لي تعويض عن المفقود ما كان فقده أصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط، فها أنا أنادي من على الساحل الهامش الفصيح فها أنا ذا أنادي من الساحل انتهى الهامش فها أنا أنادي من على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة والتخليط ربما جلب موت الفجأة وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما والأمر بآخره والعاقل من تلمح العواقب وصابر رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله والله الموفق إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله 123 الرد على أهل البدع والصوفية والمتكلمين والمشبهة قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون ليس لله في الأرض كلام وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج وأن الله ليس في السماء وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض الهامش الله لا يحده زمان ولا يحويه مكان وهو خالق الزمان والمكان انتهى الهامش ثم يقولون أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت هذا عبارة جبريل فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام وصار أحدهم يسمع فيقول هذا هو الصحيح وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس فشكى إلي جماعة من أهل السنة فقلت لهم اصبروا فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة وللباطل جولة وللحق صولة والدجالون كثير ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان قال قائل فما جوابنا عن قولهم قلت اعلم وفقك الله تعالى عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل واعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنع من الخلق بالإيمان بالجمل ولم يكلف معرفة التفاصيل إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك فأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه فقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به فعجز الخلائق عن مثله واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدر الهامش فلم يقولوا إنه في السماء ولم ينفوا ولم يحققوا الاستواء ولم يؤولوا ولم يتكلموا في ذلك بشيء ولكن فوضوا وسلموا انتهى الهامش وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات الأدلة وملأ بها القرآن ولما كان القرآن هو منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأخبر أنه مسموع بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وأخبر أنه محفوظ فقال تعالى: في لوح محفوظ، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأخبر أنه مكتوب ومتلو فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن. ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه فقال تعالى: أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك، وتوعده لو فعل فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ولما عذب كل أمة بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود وإرسال الريح على عاد والخسف بقارون، وقلب جبريل دار لوط عليهم السلام وقلب جبريل دار لوط عليهما السلام وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة، تولى هو بنفسه عقاب المكذبين بالقرآن فقال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، لأن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا، لأن كتبهم غيرت وبدلت، وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمع. ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وأنه كناية عن القرآن، وقوله تنزل به كناية أيضا عنه، وقوله هذا كتاب إشارة إلى حاضر، وهذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال: كيف أقول ما لم يقل؟ ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله فقال: كيف أقول ما لم يقل؟ ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم. الهامش: جمهور المسلمين من 700 سنة إلى اليوم على مذهب الأشعري في العقائد أو الماتريدي وهو قريب منه، يدينون بذلك ويؤلفون فيه كتبهم ويعلمونها في مدارسهم، ومما يضر الأشاعرة أن يسميهم بعض الناس الجهمية، ولا يضرهم إن وافقوا المعتزلة في شيء، فإنه ليس كل ما قاله المعتزلة أو قال الجهمية باطلا، بل إن فيه ما لا يخلو من حق. وممن أنصفهم من العلماء المتأخرين العالم السلفي الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، انظر رسالته الجهمية والمعتزلة. وليس معنى قول هذا أن الأشاعرة فوق النقد، أو أنهم أهدى الناس، أو أن أتباع مذهبهم أو أن اتباع مذهبهم واجب، فإن الأشاعرة كغيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولا يجب وجوبا اتباع مذهبهم، والخير فيما كان عليه السلف قبل أن تكون هذه المذاهب الكلامية كلها، فمن استطاع ذلك فبها ونعمت. انتهى الهامش. والكلام في هذه المسألة مرتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول، فلا أطيل به هاهنا، بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هداه، وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهته، ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم. وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر، فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر؟ وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما، إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق. فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن، فقال قائل ليس هاهنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها، وقرر وجودها في النفوس، وبماذا يحل ويحرم ويبت ويقطع. وليس عندنا من الله تعالى تقدم بشيء. الهامش في قوله تقدم بشيء أي أمر. انتهى الهامش. وهل للمخالف دليل إلا أن يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى؟ فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف على ظاهر الشرع. الهامش أي وقوف تفويض وتسليم، لا تشبيه وتجسيم. انتهى الهامش. فإن اعترضه ذو شبهة فقال هذا صوتك وهذا خطك، فأين القرآن؟ فليقل له قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباتا حسا فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا. وأما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج، هذا كقول القائل هل الآدمي إلا لحم ودم، هيهات إن معنى الآدمي هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس. فإن قال فكذا أقول أن المكتوب غير الكتابة، قلنا له وهذا مما ننكره عليك، لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك. فإن أردت بالكتابة الحبر وتخطيطه فهذا ليس هو القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة. وهذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها، فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح مثلا. الهامش هذا صحيح، ولكن المؤلف يخالف فعله قوله، فلم يفوض تفويض السلف، ولا قال بالمجاز كما فعل الخلف، ولكنه مال إلى التأويل تارة وإلى التشبيه تارة. انتهى الهامش. فإنا نعلم وجودها في الجملة، فأما حقيقتها فلا، فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفي ما لا يليق بالحق، لأن الخوض يزيد الخائض تخبيطا ولا يفيده تحصيلا، بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق من غير تحقيق أمر عقلي، فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام. وكذا أقول إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه، وإن كان التنزيه لازما. وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي والسنن، لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت السياسات والحشمة، وتهافت العوام في الشبهة، وتهافت العوام في الشبهة أحب إلي من إغراقهم في التنزيه، لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات. الهامش: أعوذ بالله، كيف والمؤلف نفسه صاحب كتاب دفع شبهة التشبيه؟ انتهى الهامش. فيطمع ويخاف شيئا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله، قد أنسوا إلى ما يخاف مثله ويرجى. فالتنزيه يرمي بهم إلى النفي، ولا طمع ولا مخافة من النفي. ومن تدبر الشريعة رآها عامة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه، كقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فلم يكفره من هذا القول. الهامش: إذا أخذه أحد على ظاهره وقال بأنه يضحك، أي كضحكنا، فقد كفر. انتهى الهامش. 124: العلم والفقر. أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها، فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل مننهم، ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم، ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك ويعلق همتك بالمستحسنات ويقطع بالفقر السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام معشوق، ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، ويقوي توقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحوجك إلى مخالطة أرباب الدنيا، وهذا البلاء المبين. وأما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بزوجته، الهامش: كأن الزوجة عنده متاع، إذا رث جدده. لا، ولكن رفيقة العمر لا يستبدل بها إلا إن أساءت أو تعذرت معاشرتها. انتهى الهامش. ولا يرى الاستبدال بزوجته، ويكتفي بيسير من العلم، ولا يتوق إلى أحوال العارفين، فذلك لا يؤلمه فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف، فما أهون الأمر عليه. إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية الذي تدعوه همته إلى جمع الأضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين. ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى، ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه، لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده، وتارة بالغفلة عما قصد. وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. 125 فضيلة الصبر على ما فيه شبهة. تراعنت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري أو تصبري، إن في المعبر شغلا بحذر الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر، إذا همست بفعل فقدر حصوله، ثم إذا همست أو إذا هممت بفعل فقدر حصوله، ثم تلمح عواقبه وما تجتنين من ثمرته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت، ولا يؤمن أن يثمر غضب الحق عز وجل وإعراضه عنك، فأف للقاطع عنه ولو كان الجنة. ثم اعلم أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافة، وأن ميزان العدل تبين فيه أو تبين فيه الذرة، فتلمح الأموات والأحياء، وانظر إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه، وانظر إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه، فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى أن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل. قال إبليس: أو تترك مرادك لأجل الخلق؟ قلت: لا، إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة من طريق الغرض، ونحن نرى من يمشي 30 فرسخا ليقال ساع، فالمتقي قد نال شرف الذكر وإن لم يقصد نيل ذلك مترجحا له في وزن الجزاء، سيجعل لهم الرحمن ودا. قالت النفس: لقد أمرتني بالصبر على العذاب، لأن ترك الأغراض عذاب. قلت لك: عن الغرض عوض، ومن كل متروك بدل، وأنت في مقام مستعبد، وأنت في مقام مستعبد، ولا يصح للأجير أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار، وكل زمان المتقي نهار صوم، ومن خاف العقاب ترك المشتهى، ومن رام القرب استعمل الورع، وللصبر حلاوة تبين في العواقب. 126 اترك عاجل الهوى لأجل الثواب. من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها، وسمع هتاف العقل يناديه: ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط، ويقال لك: ابق بما اخترت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له، لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب. إن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح، فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: فجربني. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل. وهكذا الخسيس الهمة، القنوع بأقل المنازل، المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل. فالله الله في حريق الهوى إذا ثار، وانظر كيف تطفئه، فرب زلة في بئر بوار، ورب أثر لم ينقلع. والفائت لا يستدرك على الحقيقة، فابعد عن أسباب الفتنة، فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم. والسلام. 127 مجاهدة المتقين. رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصرع من أول اللقاء وأما المتقون ففي جهد جهيد من المجاهدة، فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، فهم يجرحون ويداوون، إلا أن القتل محفوظ. بلى، إن الجراحة في الوجه شين باق، فليحذر ذلك. الهامش يريد أنهم أمنوا القتل ولم يأمنوا الجراح، مثل بذلك للمتقين لا يقعون في الكفر لكن لا يخلصون من المعاصي. وهذه الجملة مثال على تعقيد المؤلف وقصور تعبيره أحيانا. انتهى الهامش. 128 الدنيا فخ، والجاهل بأول نظرة وقع، فأما العاقل المتقي فهو يصابر المجاعة ويدور حول الحب الهامش الحب الموضوع في الفخ، مثل بالفخ للمعصية وبالحب للذتها. انتهى الهامش. ويدور حول الحب والسلامة بعيدة، فكم من صابر واجتهد سنين ثم في آخر الأمر وقع. فالحذر، فقد رأينا من كان على سنن الصواب ثم زل على شفير القبر. 129 مرارة الذنوب وعواقبها. اعلموا إخواني ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة، مراراتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته. أوليس يروى في التفسير أن كل واحد من أولاد يعقوب عليهم السلام، وكانوا 12، ولد له 12 ولدا، إلا يوسف فإنه ولد له 11 وجوزي بتلك الهمة فنقص ولدا الهامش في قوله وجوزي بتلك الهمة الهامش من هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل مر هذا المعنى وهو رجم بالغيب بلا دليل ذلك لأن يوسف عليه السلام رأى برهان ربه فكف، ولو كان المجال مجال عقوبة لكان ذنبهم فيما صنعوا به أكبر من همه الذي هم به. وانظر ما قاله المؤلف عنهم في الفصل 11 بعد 100، ولو كان الفضل بكثرة الولد لكان إخوة يوسف أفضل من إبراهيم عليه السلام. انتهى الهامش. فوأسف لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة أن لا يدري بالعقوبة. فوعجبا للمغالط نفسه يرضي ربه بطاعة ويسرق معصية ويقول حسنة وسيئة. ويك من كيسك تنفق ومن بضاعتك تهدم، ووجه جاهك تشين، ورب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك أو لا يستدرك. ويحك انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر بأوبتك، وماذا تترقب بتوبتك؟ المشيب فها هو أوهن العظم، وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق؟ قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ أما هو عاجل فشغلك عاجلا؟ ثم آخر جرعة لذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك ويفارقك، فيا لها جرعة مريرة تود عندها أن لو لم تره. آه لمحجوب العقل عن التأمل، ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل. أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟ ناداهم في ناديهم، هيهات صموا عن مناديهم، فلو أن ما بهم الموت. إنما القبور هنية، العمل حصل يا معدوما بالأمس. يا متلاشي الأشلاء، الهامش كلمة تلاشى لا أصل لها في الفصيح، وفي كلام المؤلف كثير جدا من أمثالها، انتهى الهامش. يا متلاشي الأشلاء في الغد، يا متلاشي الأشلاء في الغد، بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة، ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إن أعقب العتاب عقاب؟ وقد أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا محمد بن الحسين المعدل قال: أخبرنا أبو الفضل الزهري قال: أخبرنا أحمد بن محمد الزعفراني قال: حدثنا أبو العباس ابن واصل المقري قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: رأى جار لنا يحيى بن أكثم بعد موته في منامه، فقال: ما فعل بك ربك؟ فقال: وقفت بين يديه فقال لي: سوءة لك يا شيخ. فقال لي: سوءة لك يا شيخ. فقلت: يا رب إن رسولك قال إنك لتستحي من أبناء 80 أن تعذبهم، وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض. فقال لي: صدق رسولي، قد عفوت عنك. وفي رواية أخرى عن محمد بن سلم الخواص قال: رأيت يحيى بن أكثم في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ، السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. وقال لي: يا شيخ، السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. الهامش: لا يبنى على مثل هذه المنامات حكم شرعي، فلا يغتر ذو شيب بشيبه فيقيم على معصية، انتهى الهامش. والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار، فهل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا؟ فنسأل الله عز وجل أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب، والله الموفق. 130: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر، فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج الهامش أي مغلق، ورتاج البي ورتاج الباب غلقه. ومنه قولهم ارتج على الخطيب إذا حصر وعجز عن الكلام، انتهى الهامش. فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج، ثم أعجبه أن يكون من حيث لم يقدر، من حيث لم يقدره المتفكر المحتال المدبر، كما قال عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه، فلا يعلق قلبه بالأسباب، فقد قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه 131. عدم إجابة الدعاء وأسبابه. من العجب إلحاحك في طلب أغراضك، وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك، وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين، إما لمصلحتك فربما طلبت معجل أذى، وإما لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة. فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، وانظر فيما تطلبه هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك، فإن كان للهوى المجرد فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقة، فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقة، وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به. وإن كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيرة، أو كان صلاح الدين بعدمه، وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك، فآره الصبر الجميل ترى عن قرب ما يسر. ومتى نظفت طرق الإجابة من أدران الذنوب وصبرت على ما يقتضيه لك، فكل ما يجري أصلح لك عطاء كان أو منعا. 132. الاستعداد للموت وقصر الأمل. يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وقد أنشدوا يعمر واحد فيغر قوما، يعمر واحد فيغر قوما، وينسى من يموت من الشباب. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما يقدم العاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل، وتبادر الشبهات وتبادر الشهوات وتنسى الإنابة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل فاعمل عمل قصير الأمل، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بتوبة، أو خرقا فارقعه باستغفار، وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك، وإياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبر، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الأشغال، ثم صور لنفسك قصر العمر وكثرة الأشغال وقوة الندم على التفريط عند الموت، وطول الحسرة على البدار بعد الفوت. وصور ثواب الكاملين وأنت ناقص، والمجتهدين وأنت متكاسل، ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها وفكرة تحادثها بها، فإن النفس كالفرس المتشيطن، فإن النفس كالفرس المتشيطن إن أهملت لجامه لم تأمن أن يرمي بك، وقد والله دنستك أهواؤك وضيعت عمرك. فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة، فكم تعرقل في فخ الهوى جناح جارم. الهامش الجارم المجرم، انتهى الهامش. وكم وقع في بئر بوار مخمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 133. حذار من المعاصي. الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا، مع تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة لمن نالها. فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه، كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه بعيد العذاب جديدا. فوأسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الجلاء يقول: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فوا حسرة للمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. فالله الله في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب عن عورتك، ولا بحلمه فربما بغت العقاب. وعليك بالقلق واللجئ إليه والتضرع، فإن نفع شيء فذلك، وتقوت بالحزن، وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعلك تنبط من الماء ما يغسل جرم جرمك. الهامش في قوله قليب قلب الهوى، القليب البئر الواسعة، وفي قوله جرم جرمك، الجرم بكسر الجيم، الجرم بالكسر هو الجسم، والجرم بالضم هو الذنب، انتهى الهامش. 134. الاستقامة ومراقبة الله تعالى. إخواني اسمعوا نصيحة، اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، أنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى بعض الحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام، فإذا زاغ مال اللطف عنه، ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح هؤلاء المذكورون، غير أنه في الأغلب تأديب أو تلطف في العقاب كما قيل: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي، غير أن العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. 135 للبلايا أوقات قد تطول. أيها المذنب، إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل زال عني من الجزاء ما أكره، فلعل توبتك ما تحققت. وأن للمجازاة زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجح فيه الحيل حتى ينقضي أوانه، وأن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة. الهامش: هذه إشارة إلى آيتي وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انتهى الهامش. فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. بقي آدم يبكي على زلته 300 ومكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 وأقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السلام 80. الهامش: من أين جاء بهذه الأرقام؟ انتهى الهامش. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت، فاللازم أن تلازم محراب الإنابة، وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشربك البكاء. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا، وإن مت في سجن شجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم. 136 احذر عاقبة العاصي. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين. الهامش: أي نبع العين، يريد الدمع وللعين عشرات المعاني. انظر قصيدة جمعتها كلها في مقدمة الصاحي لأحمد بن فارس. انتهى الهامش. لعل ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين، لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. 137 وجوب التوبة والعمل للآخرة. وعجبا من عارف بالله عز وجل وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص فعل ما يكره لنيل أف لمترخص فعل ما يكره لنيل ما يحب. تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب، يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل على أني أقول أف لمن ترك بقصد الجزاء. الهامش أي رجاء المكافأة، ومن ترك الذنب بقصد المكافأة كان محسنا في نظر الشرع ولا يقال له أف. انتهى الهامش. أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. فإن كنت محبا رأيت قطع الإرب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه، وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. إخواني، لنفسي أقول: فمن له شرب معي فليرد. إخواني، لنفسي أقول: فمن له شرب معي فليرد. أيتها النفس، لقد أعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام، فما هذا الضجيج من فوت كمال الأغراض؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا؟ وأسفا عليك، لقد عشت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل، وأنت في الخطأ إلى قدام. قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح. تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف، ففرقت تلفيق القوى، وكان قد فصلت المركب. بلغت نهاية الأجل، وعين هواك تتلفت إلى الصبا. بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام. وأوفى منها أن أقول بالله عليك: لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. انتهى الشريط الثامن، وننتقل إلى الشريط التاسع.